إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا بهذا اللقاء الطيب وبهذا اللقاء المبارك، فهذا يعتبر من توفيق الله عز وجل لنا جميعا، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه التزاورات، فيفرح فيها بإذن الله عز وجل الزائر والمزور، ويستفيد بإذن الله جل وعلا الزائر والمزور. فما علينا إخواني في الله إلا أن نخلص العمل لله عز وجل، وأن نخلص الزيارة له سبحانه وتعالى، حتى يمنحنا الله جل وعلا ما تسمعونه ما بين الحين والآخر من فضل الزيارة في الله ومن أجل الله، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. هذه منقبة عظيمة، هذه منزلة رفيعة، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا الأمر العظيم، محبة من اتصف بهذه الصفات، ومنها التزاور من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الخطى إلى هذا المكان المبارك وإلى هذا الدار العامر بالخير والسنة والعلم والتعليم، القائم عليه الشيخ المبارك عبد الحميد الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وعلمه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به وبسائر دعاة أهل السنة ومشائخ أهل السنة الإسلام والمسلمين. ولكن إخواني في الله، بحمد الله عز وجل ومن فضل الله سبحانه وتعالى، أن أهل السنة وأهل الخير والدعاة إلى الله عز وجل وإن تباعدت أجسامهم فقلوبهم بحمد الله عز وجل متقاربة، وإن تباعدت الأجسام وطال يعني الغيب أو الغيبة، طالت الغيبة فالقلوب متقاربة بإذن الله وبحمد الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إبراهيم الحربي أنه جاءه يوسف القاضي يزوره، فقال له يوسف القاضي: يا أبا إسحاق، هو إبراهيم الحربي رحمه الله، لو جئناك على مقدار حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك، يعني حقك عظيم علينا، فلو جئناك على مقدار حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال إبراهيم الحربي رحمه الله: ليس كل غيبة جفوة، وليس كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب. كلام جميل. فليس كل غيبة يعني جفوة، وليس كل تقارب يعتبر مودة، فقد يتقارب بعض الناس وقلوبهم متنافرة، وقد يتباعد بعض الناس وقلوبهم متقاربة. فالتقارب إنما هو تقارب القلوب. فمن فضل الله علينا إخواني في الله، كما سمعتم معشر أهل السنة، معشر الدعاة إلى الله، طلاب العلم، قلوبهم متقاربة، وإن تباعدت أجسامهم وما بين الحين والآخر ييسر الله عز وجل بمثل هذه الزيارات وبمثل هذه اللقاءات، فيحصل الفرح للزائر والمزور، ويحصل التناصح، ويحصل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فينتفع بإذن الله عز وجل الزائر والمزور، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا من أسباب السلامة من الخسارة. إخواني في الله، بارك الله فيكم، سمعنا كلمة طيبة ونصيحة مباركة من أخينا وزميلنا الشيخ محمد العزازي حفظه الله وشكر الله له. هذه المقدمة وهذه الكلمة التي تعتبر موعظة طيبة ونافعة جميلة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن إخواني في الله في خير، والله معشر طلاب العلم في خير، وأي خير نغبط عليه والله، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه أو فيه من الخير لجالدونا عليه بالسيوف. فنحن في نعمة عظيمة جدا، في نعمة نغبط عليها إخواني في الله، نعمة العلم، نعمة التعليم، نعمة هذه المجالس، مجالس الخير والعلم، هذه المجالس مجالس الذكر، الطالب طالب العلم مع هذه المجالس، مع هذه الرياض العظيمة، مع التذكير، مع النصح، يسمع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وغيرك يا طالب العلم مشغول بدنياه، غيرك أخذته الفتن، غيرك ألهته الدنيا عن الطاعة وألهته الدنيا عن العبادة، وأنت بحمد الله سبحانه وتعالى وفقك الله وأعانك وأقبل بقلبك. الله عز وجل إخواني في الله هو الذي يقبل بالقلوب على طاعته، يقبل بالقلوب على مرضاته، على عبادته، هو الذي يوفق عبده سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن نبي الله شعيب: وما توفيقي إلا بالله. لا بد إخواني في الله أن نستشعر هذا الأمر، وهو أمر التوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا، وهو الذي أعاننا، وهو الذي أقبل بقلوبنا على ما ينفعنا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بوصية عظيمة كما تعلمون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. لكن من الذي يعمل بهذه الوصية؟ من الذي يوفق لهذه الوصية؟ من وفقه الله عز وجل، من وفقه الله سبحانه وتعالى كان حريصا على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. ولكن بعض الناس حرم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فتراه لا يبالي بطاعة الله ولا يبالي بعبادة الله. وكما سمعتم في مقدمة أخينا أبي عمار حفظه الله أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا لغاية حميدة، أوجدنا لمقصد نبيل، أوجدنا للطاعة والعبادة. ما خلقنا الله عز وجل لمأكل ولا لمشرب ولا لمنكح، ما أوجدنا للدنيا أبدا، خلقنا لنعبده، خلقنا لنوحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن إخواني في الله، أين الناس من هذا الأمر العظيم الذي من أجله أوجدهم ربهم وخلقهم خالقهم سبحانه وتعالى، أوجدهم للطاعة والعبادة؟ ولكن أين العابدون؟ أين الطائعون؟ قليل إخواني في الله. لو سألنا أي واحد من المسلمين لماذا خلقك الله عز وجل لأجاب: خلقني للعبادة. ولكن أين عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى؟ أين التفرغ للعبادة؟ أين التفرغ للطاعة؟ فلينظر العبد إلى أوقاته، إلى يومه وإلى نهاره وليله، ينظر كم من ليله ونهاره في طاعة الله عز وجل، كم من أوقات يصرفها للطاعة ويجعلها في أمر العبادة. لو وجدنا أن أوقات الطاعة وأوقات العبادة قليلة، إلا نحن معشر طلاب العلم من الله علينا بنعمة عظيمة. فالعبد طالب العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. اشكر الله يا عبد الله، احمد الله على هذه النعمة، أنت في أحب البقاع إلى الله عز وجل. هذه نعمة، نعمة عظيمة، أنت في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أنت في بيت من بيوت الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر، الله أكبر، نعمة عظيمة. لكن ينبغي علينا أن نستشعر هذه النعم، نستشعر ما بين الحين والآخر هذه النعم، أن الله أنعم علينا بهذه النعمة أننا توطنا المساجد، توطنا هذه البيوت التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، كما تعلمون في الحديث أحب البقاع إلى الله، أو قال البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وغيرك يا طالب العلم إن جاء المسجد فعلى عجلة وبسرعة، إن جاء المسجد إن وفقه الله عز وجل ليأتي للصلاة ولأداء الصلاة تراه يدخل المسجد مستعجل، تراه في عجلة، تراه مشغول البال، ربما دخل في الصلاة لا يدري ما قرأ الإمام ولا كم صلى الإمام مع الإمام من التكبير إلى التسليم، وإذا انتهى من الصلاة أسرع إلى باب المسجد خارجا من أحب البقاع إلى الله. وإلى أين؟ إلى أبغض البقاع إلى الله، إلى الأسواق، إلى الأسواق. وأنت يا عبد الله من الله عليك بهذه النعمة العظيمة أنك توطنت هذه البيوت، توطنت هذه البقاع لتعبد الله عز وجل مع عبادة الله، مع طاعة الله، تصلي، تحضر درسا، يعني تقرأ قرآنا، تحفظ حديثا، تراجع مسألة، مع الطاعة، مع الطاعة، مع العبادة. لكن إخواني في الله عندنا شيء من الغفلة عن هذه النعم، عن استشعارها، عن استشعار هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار صباح مساء، وغيرنا حرموا هذه النعمة. من الذي حرمهم؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى خبير بعباده، يوفق من يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى. واحمد الله على هذا التوفيق وعلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك يا طالب العلم، أنك مع العلم، مع الخير، مع الطاعة، مع العبادة، قد تفرغت لطاعة الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي، حديث معقل بن يسار عند الإمام الحاكم في المستدرك، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، تفرغ لعبادتي، خلقتك للطاعة وأوجدتك للعبادة، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. هذا وعد الله، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. من تفرغ لطاعة الله ولعبادة الله، من قام بما أوجب الله عليه من الطاعات والعبادات، فإن الله عز وجل تكفل له بهذا الأمر العظيم، رزقه الله جل وعلا الرزق الحقيقي. أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي المال، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. وأملأ يدك رزقا، ما سيضيع الله عز وجل من أقبل على طاعته، ومن أقبل على عبادته، من أقبل على ما يحبه جل وعلا ويرضاه، ما سيضيع أبدا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، لا تبتعد، أي من طاعتي وعبادتي. كثير من المسلمين ابتعد عن طاعة الله، ابتعد عن عبادة الله، شغلته الدنيا، ضيع الصلاة، حتى الصلاة ضيعها، الصلاة تركها، الصلاة يتكاسل عنها، الجماعة لا يؤديها، تباعد عن الله عز وجل. فكيف بحال عبد تباعد عن الله سبحانه وتعالى، تباعد عن طاعة الله جل وعلا؟ قال أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك رزق، يعني شغلة مشغول، هو مشغول وقلبه فقير، فقير لأن الغنى هو غنى القلب، والقناعة هي الكنز، هي الكنز الحقيقي كما سمعتم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فضال بن عبيد عند الترمذي وغيره: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، وكان عيشه كفافا وقنع، بهذا الشرط عنده كفاف وقناعة، قانع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا إخواني في الله، فنحن في نعم عظيمة جدا حرمها كثير من الناس، نعم عظيمة لا ينبغي علينا أن نغفل عنها، والله ينبغي علينا أن نستشعرها ما بين الحين والآخر. استشعر يا عبد الله ما أنت فيه من نعمة التفرغ لطاعة الله، التفرغ لعبادة الله، أنت في عبادة بل في أجل عبادة وهي طلب العلم النافع، هذه عبادة بل هي أم العبادات، طلب العلم والتفقه في الدين أم العبادات يعتبر، لأن الشخص لا يستطيع أن يؤدي الطاعة، أن يؤدي العبادة إلا على علم، إلا على فقه، على بصيرة. فأنت في نعمة عظيمة تفرغت لهذه العبادة، وفقك الله لها، ساقك إليها، أقبل بقلبك على طلب العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه في الدين، أراد الله بك خيرا، وهذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا فيوفقك لهذا السير ولهذا الطريق. جاء في سنن الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه، وتأمل هذا الحديث الذي تسمعه ما بين الحين والآخر، كم نسمع إخواني في الله من الآيات ومن الأحاديث من الزائرين، لكن أين يعني الاستشعار، استشعار ما نسمع من الوعظ والتوجيه ومن النعم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، الله أكبر، هذه نعمة الأمن يا عباد الله، يعني قد جربناها، ما نحتاج، قد جربنا نعمة الأمن وجربنا الخوف، الخوف والأمن قد جربناه. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في سربه قيل في نفسه وقيل بين قومه، معافا في جسده، وهذه النعمة أيضا ما منا من أحد إلا وقد جربها، نعمة العافية ونعمة المرض، يعني ما من أحد إلا وقد ألم به مرض ونحو ذلك. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، الله أكبر، جمعت حيزت، جمعت له الدنيا بحذافيرها بما فيها. ماذا تريد بعد هذه النعم؟ أنت فيها يا عبد الله، أنت فيها الآن تتقلب في هذه النعم صباح مساء، آمنا في سربك معافا في جسدك، عندك قوت يومك، عندك قوت يومك موجود الحمد لله، بل ربما عندنا بحمد الله عز وجل، يعني ربما بعض الناس عنده حتى من طلاب العلم حتى عنده قوت شهر أو قوت يوم، بعضهم دون ذلك قوت أسبوع، نعمة، عنده قوت يومه، قوت يومه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أهل الغريب واللغة: ما يسد الرمق، وأنت شاء الله عليك، عندك ما عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم هذا يا إخواني في الله من حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما في ما يوقد عليه، ما في شيء، ماذا يطبخون؟ قال عروة لخالة عائشة: فماذا كان يعيشكم؟ على ماذا تعيشون؟ ماذا تأكلون وماذا تشربون؟ قالت: الأسودان، أسودان التمر والماء، التمر الأسود. أن بعضنا ربما لو عنده تمر يعني ما هو طيب، ربما ما أكله، ربما أعطاه غيره، قال أشتري تمر من نوع كذا وكذا. والماء، الماء الأسود، ما في ماء عذب. قال: غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جيران من الأنصار، وكانت معه منائح إبل، فكان يعطون النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيشرب عليه الصلاة والسلام. حالنا وين؟ ما شاء الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي رجل مجهود جائع، يأتي إلى سيد الأولين والآخرين، إلى ذلك الكريم عليه الصلاة والسلام، جائع مجهود، فيرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبياته التسع يطلب ماذا؟ يطلب عشاء لهذا الأنصاري الذي جاء، هذا الرجل الجائع، وما من بيت إلا وأهله يقولون: ما عندنا إلا ماء، ما عندنا إلا ماء. الله أكبر. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. الآن هذا ضيف نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، على الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. وحتى هذا الأنصاري رضي الله عنه ماذا فعل؟ الأنصاري حالته أيضا دون، أخذ هذا الضيف الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فماذا قال لأهله؟ قال: ابدئي بالصبيان، علليهم بشيء حتى ينامون، وأطفي السراج، وأريه أن نأكل. الله أكبر. لماذا؟ ما في طعام كافي يكفي هذا الضيف والمضيف مع أهله وأولاده، ما في طعام يكفي. فما كان من هذا الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلا أن فعل هذه الأمور، ونوم الصبيان، صبيان نومهم وهم جياع، وأطفأ السراج، وقربوا العشاء، وأكل الضيف حتى شبع، وهو ما أكل شيئا، لا هو ولا زوجته، باتا طاويين، حتى أصبح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله. صار هذا الحديث من أدلة إثبات صفة العجب لله عز وجل. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. أمر عجيب هذا الذي صدر من الأنصاري. فانظروا عباد الله إلى حالة السلف، حالة السلف الصالح، أولئك الرعيل الأول الذين هم يعني من هم في الصلاح والخير، من نحن بجوارهم في صلاحهم وطاعتهم وعبادتهم لله عز وجل. لتعلم يا عبد الله أن الدنيا ليست مكرمة، لو كانت مكرمة لأكرم الله بها سيد الأولين والآخرين، وأكرم بها أولئك الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الكرامة هي في طاعة الله عز وجل، الكرامة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كما سمعتم إخواني في الله نحن نتقلب في نعم عظيمة، نعم عظيمة والله نحسد ونغبط عليها. إي والله بعض الناس الآن ربما ينظر إلى حال الطلاب العلم يتعجب، بعضهم يتعجب يقول إيش هؤلاء الناس، من أين يأكلون، من أين يشربون، وين من البسون، ربما ينظر إلى هذه الثياب، ثياب بيض وعمائم، من أين يأكلون هؤلاء، لا معهم تجارات ولا معهم، بس هم الكتب والأقلام، والله قد قالها، قد قالوها، من أين تأكلون، من أين تشربون، من أين تلبسون، وهذا معه 4 أولاد وهذا 5 وهذا 10 وهذا بعضهم متزوج وبعضهم يعني تعجبون، تعجبون على حال طلاب العلم وهم جالسون في المساجد. حتى قال لي واحد يعني قال أنتم تستلبون من هناك معاشات، قلت له خلاص تعال معنا سجل معنا يجي لك معاش يجي لك. قال نحن مساكين قد نشتغل حجر وطين ونتعب وأنتم جالسون في المساجد، لكن أنتم معكم من هناك من عند فلان، قال خلاص تعال معنا طيب أجلس في المسجد، روح أطلب العلم إن شاء الله فتح الله عليك ما فتح الله علينا. هكذا يظنون أصلا، لكن هو قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اي والله فان حققنا اخواني في الله هذا الامر العظيم وهو تقوى الله عز وجل فهذا هو باب السعاده في الدنيا والاخره. كما تعلمون ذلك الحديث العظيم حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في المسجد يتحدث معهم في حلقة، فأقبل 3 نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر استحيا جلس خلف الحلقة، وأما الثالث أدبر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من حديثه مع الصحابة ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. تأمل الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى. هنا إخواني في الله لما خرجنا من دماج ذلك الجمع الهائل العدد الهائل إلى أين؟ إلى أين يخرج هذا الجمع الهائل؟ إلى أين يأوون؟ أين يسكنون؟ وأما أحدهم فآوى إلى الله فآوى. آوى الله عز وجل تلك الآلاف وتلك الأسر، آواهم الله عز وجل وجعل لهم فرجا ومخرجا. نعم إخواني في الله الآن ليس أهل السنة أو أهل دماج الذين هجروا، كثير من الناس قد هجروا بسبب هذه الفتن والأحداث، كم من قرية نزحت بأسرها، ولكن إلى أين؟ أين نراهم؟ تحت الخيام في الشعاب. هل رأيتم طالب علم أو داعي إلى الله في خيمة أو في شعب مربي هناك؟ لا والله الحمد لله. وأما أحدهم فآوى إلى الله فآوى. كم نازحين نزحوا بسبب هذه الأحداث والقاتل والقتال بسبب الرافضة، نزحوا إلى أين؟ ما وجدوا من يأويهم. نعم لجأوا إلى شعاب، لجأوا إلى أودية، إلى خيام، هناك تحت الخيام في البرد في الحر وفي الجوع، ومن هنا إلى هنا، وربما كثير منهم لجأ إلى المنظمات وإلى المساعدات، إذا سمع مساعدة في مكان أو قالوا يوزعون شيئا تراه يجري ويهرول ويسجل هنا ويسجل هنا، سجلوني اعملوني، ما عنده تقوى لله عز وجل، يخاف أن يموت من الجوع. وأهل السنة آواهم الله عز وجل. وهكذا قدر الله عز وجل وخرج أهل السنة من مرة ثانية سبحان الله مرة ثانية من الجوبة. يسر الله جل وعلا بذلك المركز وبنى من بنى. ما نقول إن شاء الله ما نقول خسر، لا نقول خسر وخسر من خسر، لا، الشيء الذي تبذله في طاعة الله عز وجل لا تقول خسرت. ولهذا يعني أهل العلم ينبهون على هذا، يعني الذي يقول مثلا ذهب إلى الحج ورجع يقول والله خسرنا كذا في الحج، لا لا تقول خسرت، إن كان ولا بد قل يعني أنفقنا كذا صرفنا كذا، أما أن تقول خسرت ما في خسارة في طاعة الله، أي شيء تبذله من أجل الله عز وجل ما في خسارة أبدا، احتاج أن تصبر وتحتسب والأجر مكتوب عند الله عز وجل ما يضيع. فقدر الله جل وعلا خرج أهل السنة من الجوبة عدد هائل، قد اجتمع مجموعة كبيرة وصارت مدينة طويلة عريضة وخرجوا وآواهم الله عز وجل. هل رأيتم طالب علم في شعب في خيمة؟ لا، آواهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصداق هذا الحديث، وأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه. فمن آوى إلى الله إلى طاعة الله وعبادة الله وأقبل على الله، الله عز وجل يؤويه ويسر له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنعم إخواني في الله، فما علينا كما سمعتم إلا أن نقبل على طاعة الله، أي والله نقبل على عبادة الله، نقبل على ما ينفع، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم أليس الله بكاف عبده. الله أكبر، أليس الله بكاف عبده. فعلى قدر عبادتك تكون الكفاية من الله سبحانه وتعالى، على قدر العبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تكون الكفاية من الله سبحانه وتعالى. فأقبل على الطاعة، أقبل على العبادة وأبشر، وأبشر بالخير، أبشر بالكفاية، أبشر بالتأييد، أبشر بالنصر، أبشر بالعون من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد وعد وهو جل وعلا كما سمعتم لا يخلف الميعاد. فما علينا كما سمعتم إلا أن نقبل على ما ينفعنا، أن نحرص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أن نحرص على العلم النافع، على التفقه في الدين. فكما يقال يعني لا يلدغ المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالشخص إذا يسر الله له بمأوى، يسر الله له بمكان يأوي فيه، بدار من دور أهل السنة، يسر الله له بما يكفيه، فما عليه إلا أن يقبل، إي والله أن يقبل على طاعة الله، وأن يقبل على العلم النافع، وأن يكون حريصا وشحيحا بوقته، شحيحا بأوقاته، يصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأن يقنع كذلك، فإن القناعة كما سمعتم كنز عظيم، إي والله. فالقناعة إذا لم يرزق العبد قناعة كما سمعتم مهما أعطي من هذه الدنيا ما في فائدة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل إلى هذا الحديث لتعلم يا عبد الله أنك في نعمة أيضا من ضوء هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه مصيبة عظيمة، بعض المسلمين اليوم همه الدنيا وراء هذه الدنيا، يلهث ليل نهار، يتعب يكد، وماذا ماذا يحصل من هذه الدنيا؟ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، حتى مهما سهر ومهما تعب أفشي فائدة. ومن كانت الآخرة نيته، شوف هذه النعمة، إذا جعل الله عز وجل الآخرة نيتك، جعل الله جل وعلا همك الآخرة والعمل للآخرة، هذه نعمة عظيمة، غيرك مهموم بالدنيا وأنت مهموم بالآخرة، مهموم بالطاعة بالعبادة بما ينفعك. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة، راغمة على رغم أنفها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسر يهيئ له الأسباب. نعم، لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنه لا يعمل بالسبب، لا، لابد من أسباب. وطلبك للعلم يا طالب العلم اعلم أنه من أعظم أسباب الرزق. قد يقول قائل: ثم تقولون يعني لابد من سبب للرزق، وين أنتم وأنتم في المساجد؟ وين من السبب؟ ماذا تعمل أنت؟ إيش معك من حرفة؟ أين وظيفتك؟ لا موظف ولا معك شغلة ولا حرفة، أين السبب؟ طلب العلم نفسه هو يعتبر من أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق، لأنه سبيل إلى التقوى. وقد قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسمع إلى هذا الحديث، تأمل في هذا الحديث، حديث أنس خرجه الإمام الترمذي وهو في الصحيح المسند. قال أنس رضي الله عنه: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخوان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما يحترف، يحترف يعني اكتسب يعمل أو حرفة، والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث. الآن هذا عند الناس هذا فاضي، ما عنده عمل، ذهب له يطلب علم، ذهب له مسجد فلان، ذهب له عند المطاوع. يقولون بعض الناس يعني إذا ما استفاد من ابنه، بعض الأبناء يعني يكون سبحان الله لا يصلح لا يعني للدين ولا للدنيا، لا يصلح لطلب العلم ولا حتى للدنيا. بعضهم إذا ما صلح ابنه معه في الدنيا، ما كان ذكي في الدنيا يجمع المال، قال خلاص هذا نجعله خليه يذهب يطلب له علم، ذهب لك عند المطاوعة في مسجد بني فلان بس هو سئم منه. فهذا الرجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه يحترف ويعمل يكد، شكا شكا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فشكى المحترف أخاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال: يا رسول الله أنا أعمل وأشتغل وأكد وأتعب وأعرق، وهذا يعني عندك يسمع الحديث ويأتي يأكل ويشرب يعني بدون تعب بدون. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلك ترزق به. الله أكبر، أنت الذي تحترف وتكتسب، لعلك ترزق بهذا الأخ. فيا من تعين ولدك على طلب العلم، أو تعين أخاك، أو تعين فلان أو علان على طلب العلم، تأمل هذا الحديث: لعلك ترزق به. إذا كان من أعان طالب العلم أن ذلك من أسباب رزقه، فطالب العلم من باب أولى. من يعين طالب العلم الله عز وجل يرزقه بسبب إعانته لهذا الطالب، فطالب العلم من باب أولى. فإذا أنت في أعظم سبب من أسباب الرزق، فلا تصغي بأذنك إلى ما يقال: أين الوظيفة؟ وأين البيت؟ وأين السيارة؟ من سيزوجك؟ ومن ومن؟ هكذا الشيطان، شيطان يأتي لبعض طلاب العلم ويريد أن يحرمه هذه النعمة العظيمة التي هو فيها، ويذكره بالدنيا. وتحتاج وتحتاج، كم تبقى؟ كم تبقى؟ إلى متى؟ إلى متى طلب العلم؟ عمرك كذا وكذا، متى تتزوج؟ متى تفعل؟ فلان تزوج، فلان بنى، فلان اشترى، فلان. يذكرك بأمور ماذا؟ ها؟ الدنيا. ما يذكرك الشيطان بأمور الآخرة، ما يقول لك مثلا: فلان حفظ رياض الصالحين، فلان ختم القرآن، فلان يعني ماذا درس كذا وكذا، فلان صار خطيبا، فلان صار يعني عالما. لا، سارع ثابر اجتهد حتى تصير أحسن من فلان. لا، ما يقول هذا، يذكرك بأمور ماذا؟ الدنيا، يريد أن يصرفك عن هذه النعمة التي أنت فيها، وهي نعمة طلب العلم ونعمة التفقه في الدين. فإننا إخواني في الله كما سمعتم في نعم عظيمة لا نستطيع لها حصرا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تستطيع تحصي نعم الله عز وجل عليك، فأنت في نعم عظيمة، من أعظمها أو أعظم نعمة نعمة الإسلام. احمد الله على هذه النعمة، غيرك محروم منها. أنت مسلم، اختارك الله واصطفاك وهداك لهذا الدين العظيم، غيرك في ضلال في كفر. نعم إخواني في الله، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل رضي لك هذا الدين، غيرك يهودي نصراني مجوسي بوذي كافر ملحد زنديق، وأنت مسلم هداك الله لهذه النعمة. تشعر هذه النعمة واثبت عليها وسل الله عز وجل الثبات عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه ما هو بين الحين والآخر، بل من أكثر ما يدعو به عليه الصلاة والسلام، وهو من تعلمون: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم إخواني في الله، فالصوارف كثيرة، الصوارف على الخير على الإسلام كثيرة. نعم، فاحمد الله على هذه النعمة واثبت عليها، وسل الله جل وعلا الثبات عليها حتى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أمر بالثبات على هذا الدين حتى تتوفى عليه، نعمة عظيمة، نعمة الإسلام. كذلك نحن إخواني في الله في نعمة عظيمة، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة إلى هذا الدين. فكثير من المسلمين على انحراف، في ضلال، في بدع، في خرافات، في أهواء، وأنت اختارك الله عز وجل واصطفاك من بين يعني مليارات الناس وهداك وجعلك من أهل الحق والاستقامة. هذه تعتبر أعظم كرامة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة. جاء عن أبي العالي الرياحي وعن مجاهد بن جبر وعن جماعة من السلف أنهم قالوا: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم جنبني أهل الأهواء. أي نعم، في بعض الروايات قال: لم يجعلني حروريا، أي من الخوارج. هذه نعمة أنعم الله بها عليك، أن صرت من أهل الكتاب والسنة، من أهل الحق، من أهل الاستقامة على دين الله عز وجل. وهكذا أيضا نعمة طلب العلم والتفقه في الدين، هذه تعتبر نعمة خاصة، فليس كل أهل السنة يطلبون العلم، فهناك بما يسمى عوام أهل السنة، وأنت اختارك الله واصطفاك وأقبل بقلبك على هذا الخير وعلى هذه النعم. فما علينا إخواني في الله إلا أن نجد وأن نجتهد وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي نتقلب فيها. نشكره جل وعلا بقلوبنا، ونشكره جل وعلا بألسنتنا، ونشكره جل وعلا بجوارحنا، فإن الشكر يكون بالقلب اعترافا، ويكون باللسان ثناء، ويكون بالجوارح باستعمالها في طاعة الله عز وجل. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي حديث المغيرة بن شعبة: حتى تتورم قدماه. فقيل له: يا رسول الله، لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يديم علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا هذه المراكز العظيمة وهذه الدور المباركة. نسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن دعوتنا وعن سائر المسلمين والمسلمات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن من مكر بنا وبدعوتنا وبهذا الخير وأهله وبالإسلام والمسلمين أجمعين أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدبيرا عليه وأن يكفي المسلمين شره بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير، والحمد لله رب العالمين.